الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان: الكيانات الدينية والاحترام المتبادل، ويتضمن ثلاثة محاور. المحور الأول: ظاهرة استمرار الكيانات الدينية. المحور الثاني: العلاقة بين أتباع الكيانات الدينية. المحور الثالث: إقرار الحريات الدينية. نبدأ بالمحور الأول: ظاهرة استمرار الكيانات الدينية. حفل تاريخ البشرية بالكثير من الأديان والأفكار والمدارس، ولكن هذه الأديان والأفكار لم تتحول كلها إلى كيانات اجتماعية. بعض الديانات والأفكار بقيت في عالم النظريات ولم تتح لها الفرصة حتى تتحول إلى وجود وقوة اجتماعية لأسباب وعوامل مختلفة، ولكن بعض الأديان وبعض المبادئ والأفكار استطاعت أن تتحول إلى قوة وكيان اجتماعي. هذه الأديان والأفكار التي تحولت إلى كيان اجتماعي غالبا ما تستمر لفترة طويلة من تاريخ البشرية، وقل أن تنتهي هذه الكيانات أو تذوب هذه الكيانات. نحن نلحظ الآن أن عددا من الديانات والمبادئ والأفكار والمذاهب موجود في عالم البشر منذ مئات بل منذ آلاف السنين. مثلا الديانة اليهودية حسب تقدير بعض المؤرخين أن ولادة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان في حوالي 1500 سنة قبل الميلاد، فإذا أضفنا إليها 2000 سنة ميلادية يعني منذ ما يقارب 3500 سنة هذه الديانة موجودة ومتوارثة، وهناك وجود وكيان اجتماعي يعبر عنها. حينما نأخذ المسيحية مثلا كمثال، حوالي 2000 سنة وهذه الديانة موجودة وقائمة. الكونفوشيوسية مثلا أيضا يتحدثون أنها قبل الميلاد بحوالي 5 قرون وهي لا تزال قائمة ومتوارثة، والإسلام كذلك، والديانة البوذية أيضا يتحدث عنها أنها قبل الميلاد بقرون وهي لا تزال موجودة ككيان وكوجود اجتماعي. والإسلام نحن الآن في القرن 15 من انبثاق نور الإسلام، والإسلام والحمد لله موجود قائم تتسع رقعته ويزداد أتباعه يوما بعد آخر. على مستوى المذاهب هذه الحالة أيضا موجودة. مثلا بالنسبة لنا نحن المسلمين، هناك بعض المذاهب كانت موجودة، يعني كان هناك أئمة لديهم آراء ولديهم مدارس فقهية، ولكن مدارسهم لم تتحول إلى كيان اجتماعي. أئمة كثيرون يتحدث عنهم في تاريخ إخواننا أهل السنة، مثلا داود الظاهري، مثلا سفيان الثوري، مثلا وأمثالهما محمد بن القاسم، مثلا كانوا فقهاء وفي وقتهم كانت لهم مكانة علمية، كانوا يعتبرون أصحاب مدارس فقهية، لكن لم يحالفهم الحظ لكي يتحولوا إلى كيانات اجتماعية. بعض المذاهب تحولت إلى كيانات اجتماعية، المذاهب الأربعة لا علينا من الأسباب والعوامل، النتيجة. المذاهب الأربعة مثلا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، المذاهب التي انشقت من مذهب أهل البيت مثل الزيدية مثل الإسماعيلية، هناك مذاهب انقرضت وتلاشت، الأصحية الكيسانية، أسماء كثيرة موجودة للمذاهب والفرق ولكنها انقرضت لم تتحول إلى كيان مستمر. الخوارج مثلا هذه المذاهب استمرت مع الزمن. استمرار الكيان الديني لا ربط له بالحقية بالحقانية وبالصوابية، ليس أنه استمر لأنه حق وصواب، كلا، ليس له ربط بهذا الأمر. هناك عوامل مختلفة لها دور في استمرار الكيانات الدينية، منها التوارث، حيث يرث كل جيل دين ومبدأ وأفكار الجيل السابق، ومنها العصبية التي تنشأ داخل كل تجمع يتمحور حول دين أو فكرة أو مذهب، وشبكة المصالح التي تنشأ. بالتالي هذا الدين أو هذا المذهب أو هذا المبدأ تحصل فيه مراكز قوة، زعامات، رئاسات، مواقع معينة من مصلحتها أن تعمل وتحافظ على استمرار هذا الكيان. طبعا لا يعني ذلك أن كل أتباع الديانات والمذاهب المختلفة يتبعونها لسبب المصلحي، الأغلبية وخاصة في الأتباع العاديين إنما يتبعون تلك الأديان والمذاهب عن قناعة، هو مقتنع. هذه القناعة قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة، لكنه مقتنع. الناس غالبا لا يغشون أنفسهم، لكن قسما من الناس لا، هو لأسباب مصلحية، لأسباب عاطفية، لعصبة اجتماعية، يبقى مستمر مع هذا التوجه. وفي بعض الأحيان تكون هناك مصالح لترطيب الأجواء. نذكر هذه الطريفة، في اليمن هناك طبعا يكثر أو الكثيرون من أبناء اليمن أتباع للمذهب الزيدي، وأتباع المذهب الزيدي في أذانهم مثل الإمامية، يقولون حي على خير العمل. يوم من الأيام دخل جماعة من المتأثرين بالتوجهات المخالفة للحالة الزيدية، دخلوا على المؤذن وحاولوا أن يقنعوه، لماذا تقول حي على خير العمل في الأذان؟ نترك حي على خير العمل. هو عرف أن هؤلاء في كلامهم لا ينطلقون من قناعة توسم هكذا، وإنما هم أصحاب مصلحة. قال لهم لو أنني أعطى المبالغ التي أعطوكم إياها لتركت حي على الصلاة وبعد حي على خير العمل، حتى على خير الصلاة نتركها. البعض يتبعون توجهات بسبب مصالح، ولكن الكثيرين لا، تحصل عندهم قناعات أو انشدادات عاطفية أو نتيجة عصبة اجتماعية. المهم تستمر هذه الكيانات. البعض يراهن أن ظهور دعوة حقة وصحيحة كفيل بإذابة الدعوات الأخرى. إحنا أصحاب الدعوة الصحيحة والحقة، لو اشتغلنا لو عملنا لاستطعنا أن نزيل الكيانات الأخرى، أن نلغي المذاهب الأخرى، أن نلغي الأديان الأخرى، لكن هذا تصور غير واقعي، تصور غير واقعي. كيانات الدينية تستمر. القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة، وهي آية 145 من سورة البقرة، الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. المسألة مو مسألة أدلة وبراهين ومنطق وحجج، حتى لو جئت لهم بأقوى الأدلة وأقوى البراهين وأقوى الاحتجاجات، لكن هناك عوامل أخرى. قد يكون الحديث خاص حول القبلة على اعتبار أن المسلمين كانوا يصلون في البداية إلى بيت المقدس، ثم أمروا بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فاحتج اليهود واحتج النصارى على ذلك. فقد يكون المسألة مسألة القبلة، وقد يكون كما يشير بعض المفسرين ومنهم الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، لا، المسألة ليست القبلة وإنما الديانة بشكل عام. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك. لا تفكر أن المسألة مسألة إظهار الحق وأن الرأي هذا هو الحق، هذا خلاص يلهي الطرف الآخر. لا، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. حتى هم أيضا داخلهم هناك اختلافات، اليهود فيهم طوائف ولا يستطيعون أن يلغوا التعددية الموجودة في داخلهم، النصارى فيهم طوائف ولا يستطيعون أن يلغوا تعددية المذاهب الموجودة في داخلهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إذن الكيانات الدينية ظاهرة مستمرة. إذا دين من الأديان فكرة تحولت إلى كيان اجتماعي، غالبا ما تأخذ مداها التاريخي في الاستمرار. بغض النظر عن الحقانية وعن الصوابية أو الخطأ، هذه من يقرأ تاريخ الديانات يراها ظاهرة واقعة موجودة. المسألة لا ترتبط بقضية حق وباطل وصواب وخطأ، وإنما هناك عوامل نفسية واجتماعية مختلفة. ولا تستطيع ديانة أن تراهن على القضاء على الديانة الأخرى، لأن الناس يدافعون عن دياناتهم، عن مقدساتهم. في كلمة جميلة في نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، جدا معبرة، لما انتهت معركته مع الخوارج، معركة النهروان، جاء له أصحابه فرحين: يا أمير المؤمنين، لقد هلك القوم بأجمعهم، خلاص انتهوا الخوارج، انتهوا، قتلوا كلهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: والله ما انتهوا، والله إنهم لفي أصلاب الرجال وقرارات أرحام النساء، كلما نجم منهم قرن قطع. فاتهوا قيام مستمر، بالتالي قتلناها الجماعة في جماعة أخرى يستمروا. أصحاب الديانات، أصحاب المذاهب، كم واجهوا إبادات، كم واجهوا مجازر، كم واجهوا ضغوط، ولكن بالتالي تجاوزوها واستمرت هذه الديانات والمذاهب. فالديانات الدينية ظاهرة مستمرة، ولا يمكن المراهنة لا على مسألة ظهور أحقية الدين الآخر أو المذهب الآخر، ولا على ممارسة الإبادة والضغوط والمقاومة لإنهاء الأفكار والأديان والتوجهات. هذه حالة قائمة وظاهرة موجودة ندرسها ونقرأها في التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر أيضا. طيب، ما هو الحل ما دامت الكيانات الدينية موجودة متوارثة مستمرة كأديان كمذاهب كطرق؟ قرأت قبل أيام في جريدة الشرق الأوسط عن الصوفية في مصر، تصوف، أتباع التصوف في مصر 9 مليون، ولديهم 76 طريقة صوفية، طرائق، كل جماعة لهم طريقة ولهم زعامة ولهم توجه ولهم مستمرة هذه الطرائق، لا يلغي بعضها بعض، حتى لو حاول البعض أن يلغي البعض الآخر صعب أن تلغي، ما دام صار كيان ديني من الصعوبة بمكان أن تلغيه أو تذيبه. ممكن تأثر على بعض الأفراد، جماعة من المسيحيين يتحولون إلى الإسلام، أو جماعة من الإسلام يرتدون إلى المسيحية، هذه أفراد. من المذاهب، جماعة من السنة يصيروا شيعة، جماعة من الشيعة يصيروا سنة مثلا، هذا أفراد، مجاميع بسيطة، لكن الكيان والتيار يبقى موجود، يبقى مستمر. كم مرة الكنيسة المسيحية تعقد مؤتمرات؟ عقدوا قبل نهاية هذا القرن مؤتمر وقرروا أنه في سنة 2000 لازم تتحول أفريقيا إلى قارة مسيحية، هل تحقق ذلك؟ لم يتحقق، بالتالي بقي الإسلام موجود في أفريقيا، بل وفي توسع. فالكيانات تستمر. المحور الثاني في البحث، ما دامت الكيانات الدينية مستمرة، كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين أتباع الديانات والكيانات الدينية؟ طبيعي كل إنسان يعتنق دين يعتقد أنه الأحق، يعتنق مذهب يعتقد أن مذهبه هو الأصوب، كل الناس هكذا، ويريد الغلبة لدينه ويريد الغلبة لمذهبه ويسعى بهذا الاتجاه. ولكن ما دام الناس يعيشون على وجه الكرة الأرضية، وما دامت مصالح البشر متداخلة، فلا بد من التفكير في تنظيم العلاقة بين أتباع هذه الديانات وأتباع هذه المذاهب والمدارس. هناك لون من ألوان العلاقة هو حيف جهة على جهة، أتباع دين يحيفون على أتباع دين آخر، أتباع مذهب يدورون على أتباع مذهب آخر، أتباع مدرسة معينة داخل الدين أو المذهب يدورون ويحيفون على أتباع المدرسة الأخرى. هذه طريقة غير عادلة، هذه مخالفة للشرع ومخالفة للعقل ولا تؤدي إلى نتيجة. مخالفة للشرع لأن الله تعالى لا يقبل بالظلم ولا يقبل بالقهر والقسر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما في دين سماوي حقيقي يأمر ويشجع أتباعه أن يظلموا أو يحيفوا على حقوق أتباع الديانات الأخرى، الشرع لا يقبل بها. كما أن اعتناق الدين بالقسر أو الجبر لا قيمة له. الله تعالى يقول لا إكراه في الدين. بالجبر تريد يصير مسلم، بالقوة تريد يعتنق مذهبك، هذا لا يصح وأيضا لا يحقق نتيجة، لأن القهر والقسر والجبر ظاهرا الناس يخضعوا إليه، لكن في أعماق قلوبهم هم يحقدون على من يجبرهم على تغيير طريقتهم وينتظرون أدنى فرصة للتمرد عليه. وإحنا شفنا الشيوعية يوم كانت حاكمة في الجمهوريات المستقلة سنين طويلة أكثر من نصف قرن حاولوا بالجبر وبالقسر أن يفرضوا الإلحاد على الناس وعلى المسلمين، فهل تمكنوا من ذلك؟ بمجرد أن زالت القوة ظهرت حقيقة الناس وظهرت أديانهم، وهكذا في كل مكان. إذن الغلبة والقسر طريق مرفوض شرعا وعقلا. أيضا الاحتراق والتغالب بين الفئات هذا أيضا خطأ، الناس مصالحهم متداخلة فلا بد وأن يتعايشوا. ولذلك يقول الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه: صلاح شأن الناس التعايش. صلاح شأن الناس أن يتعايش مع بعضهم البعض، كل واحد حسب قناعاته حسب دينه. القرآن الكريم منذ اليوم الأول في مكة، سورة الكافرون سورة مكية، الله تعالى يأمر نبيه أن يخاطب المشركين: لكم دينكم ولي دين. مع أنهم وثنيين مشركين يعبدون الأصنام، لكن اعتبره دين، يقول لكم دينكم ولي دين، أنتم لكم قناعتكم وأنا لي قناعتي. لذلك العلاقة بين أتباع الديانات والمذاهب والكيانات الدينية لا بد وأن ينتظمها أمران. الأمر الأول الاعتراف المتبادل، أنت دين موجود وفي أديان أخرى موجودة، أنت مذهب موجود في مذاهب أخرى أيضا موجودة، مدرسة موجودة أنت ضمن مذهبك في مدارس أخرى أيضا موجودة. بعض الناس تصير عنده حالة مكابرة: لا أنا ما أعترف بهالوجودات الأخرى، هذا الدين الآخر أنا ما أعترف فيه. لا تعترف ده بأي معنى، يعني باعتبار الحق والباطل صح. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله. لكن في الدنيا وعلى صعيد التعامل الاجتماعي أنت يجب أن تعترف بوجود الأديان الأخرى، موجودة الأديان ولها كياناتها ولها حقوقها. ولذلك القرآن الكريم يسجل الاعتراف بالديانات التي كانت موجودة. الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هم موجودين، الفصل والحسم مو هنا، لا يحق لفئة أن تأتي حتى تحسم الأمر وتلغي وجود الفئة الأخرى، هذا مو صحيح. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هناك الفصل والحسم لما لا موجود. فالآية الكريمة تسجل اعتراف بوجود الديانات الأخرى. وكذلك على مستوى المذاهب، أنت مذهب موجود بقية المذاهب أيضا موجودة، مدرسة موجود بقية المدارس موجودة. هذا تفكير متخلف، تفكير غير واقعي، الجهة اللي تحاول تلغي الوجودات الأخرى. ومع الأسف هذا مبتلين به
كشان الشعوب المتخلفة. كل جهة لا تريد أن تعترف بالجهات الأخرى. لا أنا ما أعترف بهالجهة. وإذا ما اعترفت أي غير الواقع. هي الجهة موجودة. أنت إذا لم تعترف أنت مكابر. الجهة الأخرى موجودة. هذه مكابرة. ولذلك ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل. الشف في القضايا الدينية يوم القيامة. أما في الدنيا لا. لازم يكون اعتراف متبادل. آية أخرى في القرآن الكريم الله تعالى يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولكل يعني ينبغي أن نتأمل مع الأسف لو أننا بمقدار ما صرفنا جهد في التأمل في آيات الوضوء والتيمم والأحاديث الشرعية الفقهية الجزئية مجلدات كتبنا حولها وناقشنا حول ما تعني الكسرة أو الفتحة في هذه الآية الكريمة وأرجو لكم أو أرجو لكم وحول التيمم وحول المسائل لو أننا بنفس القدر صرفنا جهدا في التأمل حول موضوع التعددية حول موضوع الإقرار بحق الآخر حول موضوع التعامل مع الرأي الآخر لكان وضعنا أفضل من الوضع الذي نعيش فيه. آيات واضحة في القرآن الكريم ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة طريق العملية شريعة يعني طريق عملية ومنهاجة طريق الفكري المنهج الفكري التوجهات الفكرية. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الله تعالى خلق الدنيا دار ابتلاء وامتحان ومعنى الابتلاء والامتحان أن الإنسان له حريته له اختياره هو يختار ويتحمل مسؤولية اختياره ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذا شنو نسوي وإحنا مختلفين كل واحد عنده شرعة ومنها يقول تعالى فاستبقوا الخيرات خلوا تناقصكم إيجابي كل دين كل مذهب كل طريقة خلينا نشوف خلي يقدم عطائه الأفضل للمجتمع رأيه الأفضل خلي يقدمه فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم يوم القيامة فينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون. لا حكيم خير يوم القيامة هناك يصير الحسيب ويصير الفصيل وتتبين الحقائق. أما الآن في الدنيا لا الدنيا الحرية متاحة للجميع ما يستطيع أحد يلغي أحد ولا يحق لأحد أن يلغي أحد من هذه الاتجاهات والمذاهب والديانات. هذه هي توجيهات القرآن الكريم. ولو شاء الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو الله يريد كان جعلهم أمة واحدة. ويقول تعالى يخاطب نبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بالغصب تريد تسوي الناس مؤمنين ما يصير. الله تعالى أرادهم أحرار وأعطاهم حرية الاختيار في هذه الدنيا. أنت صح أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وعندك أفضل الرسالات وأفضل الكتب لكن كل ذلك لا يخولك أن تصادر حرية الناس أو تفرض على الناس. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا الله يخاطب نبيه الشكيل أنا وأنت وبقية الناس اللي نفرض على الناس أدياننا ومذاهبنا ومعتقداتنا وآرائنا هذا كلام غير معقول هذا كلام غير سليم. إذا لابد من أن يكون هناك اعتراف متبادل وهذا ما سار عليه الأنبياء وهذا ما سار عليه الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم. مسلم ابن معاذ الهروي يقول للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه هذه ينقلها سيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث يقول له سيدي يأتيني الرجل فأعرفه على مذهبكم، يأتيني الرجل يسألني فأعرفه على مذهبكم فأجيبه برأيكم، ويأتيني من أعرفه على مذهب غيركم فأجيبه على رأي غيركم، ويأتيني من لا أعرف مذهبا فأطرح رأيكم بين بقية الآراء. الإمام يقول أحسنت، هكذا أنا أفعل. فعن الإمام المعصوم يعلم أن رأيه هو الحق، فقعان إذا المجتهدون كان رأيهم رأي ظني، الإمام المعصوم يعلم قطعاً أن رأيه هو رأي الله، هو حكم الله تعالى. ولكن مع ذلك المذاهب موجودة، المذاهب موجودة. القصة المشهورة عن أبي حنيفة حينما جاء به أبو جعفر المنصور لكي يمتحن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فجهزت له 40 مسألة من المسائل الصعبة المهمة، كل مسألة من المسائل يقول أنتم تقولون كذا ونحن نقول كذا، وأهل الحجاز يقولون كذا وأهل العراق يقولون كذا، ذولا يصرح رأيهم يصرح رأيهم. نوع من الاعتراف، الاعتراف بمعنى الاعتراف بالأمر الواقع الخارجي، مو موضوع الحق والباطل، ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، مو قضية الخطأ والصواب. إذن هذا هو الناظم الأول، الاعتراف المتبادل. الناظم الثاني الاحترام المتبادل. لازم أهل كل دين يحترمون أتباع الدين الآخر، أهل كل مذهب يحترمون أتباع المذهب الآخر. لماذا؟ لأن كل جهة تريد من الآخرين أن يحترموها. أنا باعتباري مسلم هل أقبل أن يهينني اليهود والنصارى؟ ما أقبل. إذا أنا ما أقبل الإهانة لنفسي من أتباع الأديان الأخرى، إذن فلا ينبغي لأن أهينه. أنا كإنسان شيعي ضمن مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل أقبل أن يهينني أو يسيء إلي أتباع المذاهب الأخرى؟ لا. إذن أنا أيضا لا ينبغي أن أسيء إليهم. وهكذا بالنسبة للآخرين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عامل الناس بما تحب أن يعاملوا كذلك. مدام كل إنسان يريد أن يحترم اختياره فينبغي أن يحترم اختيار الآخر. هذا هو الشيء الصحيح، هذا هو الشيء المعقول. ولذلك العلاقة بين أتباع الديانات بين أتباع المذاهب ينبغي أن تكون علاقة احترام، ليس فيها إساءة، ليس فيها اعتداء على الحقوق. لا يصح للمسلم أن يعتدي على حقوق غير المسلمين إلا إذا كانوا محاربين، هذا بحث. المحارب المعتدي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سواء كان كافر أو مسلم الاعتداء يواجه. أما إذا كان غير مسلم لكن ما معتدي على المسلم، فهل يصح للمسلم أن يعتدي على غيره؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذه آية عامة. وفي آية صريحة في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. البر، البر هذا المفهوم اللي بين الوالدين، بر الوالدين. القرآن يقول مع الكفار استخدموا البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا لازم يصير احترام متبادل. أهل كل دين يحترموا أتباع الدين الآخر، أهل كل مذهب يحترمون أتباع المذهب الآخر، أهل كل مدرسة، أهل كل حزب، أهل كل فكرة، يصير احترام متبادل حتى الناس يتعايشوا فيما بينهم، حتى يستقر الأمن الاجتماعي بين الناس. يصير احترام متبادل. الرواية تقول، هذه الرواية موجودة في مصادرنا في وسائل الشيعة وموجودة أيضا في صحيح البخاري. الرواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا فمرت جنازة، واحد ميت جنازة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام معه الجالس من الأصحاب، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، ترى هذا مو مسلم، إنها جنازة يهودي. قال صلى الله عليه وآله إذا رأيتم جنازة فقوموا، مسلم يهودي نصراني، وفي نص آخر قال صلى الله عليه وآله أليست نفسا هو إنسان؟ ماذا بإنسان؟ خلاص احنا نظهر الاحترام بإنسانيتي. أليست نفسا؟ جنازة يهود. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يكتب لمالك الأشتر في عهده وأشعر قلبك اللطف بالرعية والمحبة لهم ولا تكون وأشعر قلبك الرحمة برعيتك واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إنسان مثلك حتى لو ما كان أخ لك في الدين لكن إنسان إنسانيته تفرض عليك أن تحترمه. الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم بشر كل البشر بغض النظر عن أديانهم، والمفسرون يقولون هذا تكريم أولي للإنسان بما هو إنسان، فإذا كان مؤمنا هذه مرتبة ثانية في التكريم، هذه درجة أخرى في التكريم. إذن ينبغي أن يكون احترام متبادل. إذا كان دين دين آخر مو يعني أهينه، مو يعني يعتدي على حقوقه. إذا كان مذهب مذهب آخر مو يعني أهينه يعتدي على حقوقه. لا، لازم يصير احترام متبادل. مرة من المرات كان الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في مجلسه مع مجموعة من أصحابه وتلامذته، فذكر شخص مجوسي، مجوسي ذكره فلان. أحد الأصحاب قال ذاك ابن الفاعلة، سمع ذاك ابن الفاعلة، فغضب الإمام، ليش تقول ذاك ابن الفاعلة؟ قال يا ابن رسول الله هذا مجوسي، والمجوس يستحلون نكاح المحارم، فأنا ما أخطأت. فغضب الإمام قال ألم تعلم أن ذلك في دينهم النكاح؟ دينهم يجوز، فما دام في دينهم يجوز ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، تتعاملوا لهم حسب دينهم. ولم يرضى الإمام منه أن يصب المجوسي. هذه هي أدب الإسلام، هذه هي أخلاق الإسلام. لازم تصير احترام متبادل. اختلاف الدين، اختلاف المذهب، اختلاف المدرسة، اختلاف الحزب، اختلاف التوجه، لا ينبغي أن يعني الإساءة إلى الطرف الآخر، الاعتداء على حقوق الطرف الآخر. وهنا إذا قرأنا هذه التعاليم الدينية ونظرنا إلى واقعنا احنا الإسلامي حتى نعرف سبب تخلفنا احنا، كيف التعامل بيناتنا كأتباع مذاهب، شلون يتعامل الشيعي مع السني، شلون يتعامل السني مع الشيعي داخل المذهب الواحد، شلون يتعاملوا أتباع الجماعة مع أتباع الجماعة، أتباع المدرسة مع أتباع المدرسة. يصل الحد ما يسلم الواحد على الثاني، ما يحترم الواحد الثاني، يسقط حقوقه، نجلس مجالس نستغيب هالجماعة بذيك الجماعة، ليش نستغيبه؟ هذا إنسان مسلم له حقوقه، حرمة ماله ودمه وعرضه، كيف يجوز لك أن تتكلم عن الآخرين لأنهم يختلفون معك في التوجه؟ هذا مخالف للدين، هذا مخالف للدين. ننتقل إلى المحور الثالث حتى لا يطول الكلام. المحور الثالث في بحثنا إقرار الحريات الدينية. كل دين كل مذهب عند أحكام عند آراء عند ممارسات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فينبغي إقرار الحريات الدينية. لا يصح لأتباع دين أن يحضروا على أتباع دين آخر شعائرهم وممارساتهم الدينية، ما يصح. لا يحق للمسلمين أن يمنعوا اليهود أو النصارى من ممارسة شعائر دينهم. رسول الله صلى الله عليه وآله في رسائله مثل رسالة إلى أسقف نجران كتب إليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي الحارث أسقف نجران ومن معه من الأساقفة والكهنة والرهبان. أما بعد، فإن لكم ما تحت أيديكم من قليل أو كثير من صوامعكم وأديرتكم وصلواتكم وبيعكم لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا كاهن من كهانته، ولا راهب عن رهبانيته. لكم كل ما تحت أيديكم وما أنتم عليه من الحقوق لا يغير من شيء ذلك أبدا. ضمن لهم حريتهم الكاملة على معابدهم، على ديانتهم، على شعائرهم. مع أن النبي صلى الله عليه وآله ويعرف أن هذا باطل، الدين عند الله والإسلام، لكن هم الذين يمشوا على هذا الباطل. كيف هم يتحملون المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ أما في الدنيا لهم حريتهم الدينية. ويتحدث التاريخ، لو قرأت كتب التاريخ، مو كتب نحن المسلمين، كتب غيرنا، مثلا لو قرأت الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري للباحث الألماني آدم ميسيز، مترجم للعربية أيضا، وهو باحث ألماني توفي سنة 1917 ميلادية، في هذا الكتاب يتحدث عن الحريات التي عاشها اليهود وعاشها النصارى وعاشها المجوس في البلاد الإسلامية. كانت لهم معابدهم المنتشرة، وكانت لهم شعائرهم، بل كان حكام المسلمين يحمون شعائر اليهود ويحمون شعائر النصارى ويحمون شعائر المجوس، ولا يرضون من احد ان يعتدي عليهم وعلى برامجهم. هذا حسب دينهم، هم احرار في ممارسة دينهم، لا يحق لاحد ان يصادر منهم هذه الحرية. هكذا كان. وينقل انه في عهد المعتصم العباسي جلد امام ومؤذن لأنهما هدما معبد، شارك في هدم معبد من معابد المجوس لإقامة مسجد مكانه، معبد للمجوس، وهذا متحمس إمام المؤذن راح هدم حتى يسوي مسجد، السلطة الإسلامية أخذته سجنته وجلدوه. هذا اعتداء، معابدهم له، قحط أراضي، أراضي موجودة، يبني مسجد في أراضي أخرى، تجي إلى مكان معبد ما الآخرين وتهجم حتى تسوي معبد مكانه، لا يصح. وهذا هو منهج الإسلام. ورأينا أنه أخيرا في العراق حينما البعض حصلت حوادث بسيطة أو حادثتين، أن بعض المتحمسين من الشيعة ذهبوا إلى بعض مساجد أهل السنة. رأينا كيف أن المرجعية الدينية المتمثلة في سماحة السيد السيستاني حفظه الله أصدر فتوى، أصدر بيان منع وحظر فيه الاعتداء على اي مسجد من مساجد اهل السنة، وان المساجد التي اخذت ينبغي ان تعاد وان يؤتى بامام المسجد مكرما الى مسجده. وهذا هو تعاليم الاسلام، هذه تعاليم الاسلام. العلاقة لازم تكون اقرار للحرية الدينية بين الاديان وبين المذاهب. وهنا ينبغي ان نشير ان الامام مالك امام المذهب المالكي، إمام المذهب المالكي، أراد أبو جعفر المنصور العباسي أن يفرض فقهه على بقية المسلمين. لما كتب الموطأ أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يفرض الموطأ فقه الإمام مالك على بقية المسلمين، وقال له لو كتبت كتابا وأبنت فيه أحكام الشرع نجعل نسخة منه في الكعبة ونعممه على بلاد المسلمين فيعملون به. موقف كان جيد. الإمام مالك رفض، قال يا أمير المؤمنين في أنصار المسلمين فقهاء وعلماء وأئمة ولكل فقيه رأيه، ولا يصح أن يفرض رأي على بقية المسلمين. هذا موقف صحيح وسليم. هكذا كان علماء المسلمين وفقهاء المسلمين يفهمون ويدركون مفاهيم الإسلام في إقرار الحرية الدينية، أن أتباع كل مذهب أحرار في ممارساتهم الدينية. وهذا هو الاتجاه العقلي والشرعي الصحيح. ولكن من المؤسف من مظاهر التخلف والانحراف التي حصلت عند المسلمين، صار هناك جور على هذا المبدأ، انحراف عن هذا المبدأ. ليس على بقية اتباع الأديان الاخرى بين المسلمين مع بعضهم البعض، يحصل حينما تكون هناك سيطرة لأتباع مذهب من المذاهب مدرسة من المدارس يصادرون حريات أتباع المذاهب الأخرى أتباع المدارس الأخرى، يريدون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين، وهذا خلاف ما قرره الله. الله تعالى لم يسمح لأنبيائه أن يفرضوا رسالته وشريعته على بقية الناس. كيف يحق لك كمذهب كمدرسة كرأي كمرجع كفقيه أن تفرض رأيك على بقية الناس؟ هذا خلاف منهج القرآن، هذا خلاف منهج الإسلام مفاهيم الإسلام. ومن المؤسف أن تبقى الحالة المذهبية الطائفية في بلاد المسلمين بؤرة من بؤر التشنج في العلاقات بين أبناء الأمة الإسلامية بسبب هذه الحالات، حالات الفرض. في بعض الأحيان تجد مسلمين في بعض البلدان مسلمون شيعة ينتمون إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مسجد ممنوع عليهم يبنوا مسجد، سبحان الله، مسجد يعبدون الله تعالى فيه ممنوع عليهم يبنوا مسجد، بأي شريعة بأي كتاب بأي قرآن بأي مبدأ بأي عقل؟ يحتاج إلى نضال وجهاد ومحاولات وإقناع حتى يسمح لهم أن يبنوا مساجد. وفي بعض الأحيان إذا ما سمح لهم أيضا بقيود وشروط وضوابط وتعهدات. ليس هذا مظهر من مظاهر التخلف؟ هل هذه أمة هي خير أمة أخرجت للناس تتعامل مع بعضها البعض بهذه الطريقة؟ أو بناء الحسينيات، شنو الحسينيات؟ شبيه الحسينيات، حسينيات مكان اجتماعي ثقافي ديني يجتمع فيه الشيعة يذكرون سيرة أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيه توعية فيه إرشاد فيه مناسباتهم الاجتماعية، ليش ممنوع بناء الحسينيات؟ هل هو مكان لصناعة الخمور حتى يمنع؟ هل هو مكان لعبادة الأوثان حتى يمنع؟ هل هو مكان لصناعة المتفجرات حتى يمنع؟ هذا تخلف، هذا انحراف عن مبادئ الإسلام. نحن نرى كيف في الدول الغربية، لازم نستحي نخجل، في أي عصر نحن نعيش؟ في الدول الغربية يذهب المسلمون السنة والشيعة والزيدية والإسماعيلية والأباضية وكل الديانة، نبغى نسوي مسجد سوي مسجد، نبغى نسوي الثانية سوي عشر، نبغى نسوي حوزة سوي حوزة، ما عجب الأفلام. أليس من العيب أن المسلم في بلاد الكفار يمارس حريته الدينية والفكرية والثقافية، فإذا جاء إلى بلاده قمع وقبس وضغط عليه وضيق عليه الخناق؟ وتالي نقول ليش الأعداء وليش أمريكا وليش أوروبا يستغلون ويطرحوا شعارات الديمقراطية ويطرحوا شعار حقوق الإنسان؟ مو احنا هيئنا لهم الجو، احنا قمعنا الإنسان، احنا فضلنا الحقوق، فيأتون أولئك ويستغلون هذه الأرضية والأجواء التي صنعناها نحن بسياساتنا الطائفية المستبدة، نحن هيئ لهم الأجواء. هذا أمر خاطئ، ينبغي أن يكون هناك التزام بمنطق الشرع وبمنطق العقل. ما هذا مقبول، لا في الماضي مقبول ولا أنا أكثر مو مقبول، أن تقمع حريات الناس الدينية، وأن يحتاج الناس إلى نضال حتى يبنوا مسجد، وأن يحتاج الناس إلى نضال حتى يبنوا حسينية، وأن يحتاج الناس إلى نضال حتى تتوفر كتبهم الدينية. بالله عليك، هل نحن نعيش في هذا العصر؟ هل هذا النموذج نقدمه للإسلام أمام العالم؟ أليس من حق العالم أن يتهمنا بالإرهاب؟ أليس من حق العالم أن يتهمنا بالقمع وبمصادرة حقوق الإنسان إذا رأوا مثل هذه النماذج ومثل هذه السياسات؟ إحنا كمسلمين في أعماق نفوسنا نقول يا والله صدق، يا والله هذه سياسات إرهابية، إرهاب فكري، إرهاب مذهبي. مذهبي إرهاب طائفي إرهاب ديني. فلماذا نحن نعطي الفرصة للأعداء؟ لماذا نترك شعوبنا ومجتمعاتنا فريسة لدعايات الأعداء؟ نحن ندرك أن الأمريكيين والأوروبيين ليسوا مخلصين في شعاراتهم، مو مخلصين في شعارات، عندهم مصالحهم، لكن إحنا اللي أعطيناهم فرصة لكي تكون شعاراتهم لها شيء من المصداقية لا أقل في نظر البعض من الناس، في النظر الأول للناس. إذا ننتهي ببحثنا إلى هذه النتيجة: الكيانات الدينية مستمرة، لا يمكن المراهنة على إلغاء هذا الكيان، هذا الدين، هذا المذهب، مهما كانت لديك حدود وآراء. فلا بد وأن تكون العلاقة بين أتباع الكيانات الدينية كأديان، كمذاهب، كمدارس، علاقة إيجابية. علاقة إيجابية. ممكن من حق كل إنسان أن يتحدث عن قناعته: أنا أؤمن بأن ديني هو الصحيح وهذه أدلتي وبراهيني، أنا أؤمن بأن مذهبي هو الصحيح وهذه أدلتي وبراهيني، لكن من دون الإساءة إلى الطرف الآخر. الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنا مسلم، من حقي أن أبشر بالإسلام، لكن ما أسيء إلى اليهود والنصارى بالتي هي أحسن. أنا إنسان شيعي، أبشر بمذهب أهل البيت، أبشر بمعنى يعني أطرحه أنشره، مو التبشير بالمعنى التقصدي اللي ممكن يسبب فتنة ويسبب مشكلة. والسنة أيضا يحق ليطرح آراء مذهب، لكن من دون إساءة. الله تعالى ينهى المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. مثل ما أنت عندك مقدسات، غيرك عنده مقدسات. أنت ما فوق السنة سبع أئمتك، أنت أيضا لا سبع أئمة السنة. انت ما ترضى الاخر يعتدي على مقدساتك، انت ايضا لا تعتدي على مقدساتك. عامل الناس بما تحب ليعاملوك به. يا ناس، لازم نتجاوز المزايدات، لازم نتجاوز الانفعالات، لازم نتجاوز الحالات العاطفيه، نحترم بعضنا البعض. وماكو احد يقبل منك تسب مقدساته. خلينا نكون عقلاء، خلينا نكون متعقلين. انت ما ترضى الاخرون يسبوا مقدساتك، الاخرون ايضا ما يرضون تسب مقدساتهم. انت شنو رايك في مقدساتهم؟ انت من حقك راي لك، اما ان تعتدي اعتداء ظاهرا على مقدسات الاخرين، هم ما يرضون، والدين ايضا ما يرضون. الدين ينهاك عن سب الاصنام. في السيره النبويه لما اسلم عكرمه ابن ابي جهل، ابو جهل معروف عدو للإسلام والمسلمين وملعون معروف، النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أصحابه: سيأتيكم عكرمة مسلما، ألا لا تسبوا أبا، فإن السب يؤذي الحي. صح، أبوه أبو جهل يستحق السب، لكن كل ما دخل عكرمة: يا الله لعن أبوك، يقبل شرح مشاعره. صحيح صحيح، هو يستحق السب، لكن تتعامل مع إنسان. حينما يقول للآخرون أئمة، مقدسات، شخصيات يقدسونها، لا يرضون منك أن تعتدي على مقدساتهم، وإنت أيضا ما ترضى منهم يعتدوا على مقدساتك. بالحكمة، بالموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، واطرح رأيك، ما في إشكال. أما الاعتداء هذا مرفوض. هذا ما تعلمنا إياه مبادئ الإسلام. نحن هذه الأيام نعيش هذا الموسم ذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شعائر الحسينية هي أيضا مسرح للممارسات العدوانية من قبل الآخرين على أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في عنهم شعائر ممارسة، طيب هم أحرار، يعتقدوا أن هذا فيه ثواب وأن هذا فيه أجر ولهم منافع واضحة في إقامة هذه الشعائر لدينهم، لمجتمعهم، لمبادئهم، ولديهم أدلتهم. أنت حسب مذهبك، حسب رأيك، أنت مو مقتنع، أنت حر برأيك، لكن لا يصح لك أن تعتدي على ممارساتك. على شعائرهم هم حرار في ممارسة شعائرهم. الشيعة حينما يحيون ذكرى بعبد الله الحسين عليه السلام إنما هم وجدوا مع استمرار هذه المسيرة المباركة أن إحياء الشعائر له فضل كبير في توعية أجيالهم أبنائهم في انشدادهم إلى أئمتهم إلى قياداتهم. ثم الحسين بن علي شخصية لها موقعيتها عند جميع المسلمين، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الوارد في كل كتب المسلمين: حسين مني وأنا بن حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط. كتب السيرة كتب الحديث تنقل كيف كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين. يمر يوما على بيت فاطمة الزهراء فيسمع بكاء أبي عبد الله الحسين وهو طفل صغير، والطفل بشكل طبيعي يبكي في بعض الحالات، يسمع يقف عند الباب، يوقف عند الباب الصحابة: يا رسول الله مثلا وقت الصلاة أو شيء امشي ليش واقف؟ ما اقدر امشي واسمع بكاء حبيبي الحسين. ينادي ابنته فاطمة الزهراء: فاطمة فاطمة اسكتي حسينا. ابتا طفل من شأنه يبكي، قال: اسكتي، الم تعلمي ان بكاه يؤذيني؟ اتأذى اتأذى اسمع الحسين يبكي. على المنبر يخطب صلى الله عليه واله، ويدخل الحسين طفل صغير يعثر وهو يمشي جاي الى المنبر، يعثر يوقع. النبي ينزل من على منبر حبيبي حبيبي، ينزل من على المنبر لحبيبه الحسين لياخذه بالاحضان يقبله وياخذه عنده على المنبر لانه راه يعثر. هذا اللي الشيخ الدمستاني يقول: كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع بابنه قدم الفداه، فهو ذو الشأن الرفيع ليته اليوم يراه وهو في الترب صريع. محبة عميقة كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الإمام الحسين. ولذلك كان الإمام الحسين مداوما مواظبا على زيارة قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان خروجه من المدينة ثقيلا شديدا على نفسه لأنه سيفارق قبر جده رسول الله، لكن الوظيفة الشرعية الواجب الشرعي المسؤولية إنقاذ الدين إنقاذ الأمة فرضت عليه أن يقرر الخروج من المدينة. فجاء إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقف على القبر، صار يناجي ربه: اللهم إني ابن بنت نبيك فرخه وابن فرخته، وقد نزل بي من الأمر ما ترى، اللهم إني أحب الخير أحب المعروف وأكره المنكر، اللهم بحق نبيك إلا ما اخترت لي ما فيه لك رضا ولرسولك فيه رضا. ثم هومت عيناه خفت عيناه فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل إليه في كتيبة من الملائكة، ضمه إلى صدر حبيبي ولدي حسين. شكى له الحسين ما يعانيه من آلام واقع الأمة: يا رسول الله خذ لي معك إلى قبرك، لا حاجة لي للرجوع إلى هذه الحياة مع آلامها مع مآسيها. وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله يقول: بني بل تعود إلى الدنيا، إن لك عند الله درجة رفيعة لا تنالها إلا بالشهادة، إن أباك وأمك وأخاك قدموا إلي وهم في شوق إليك، كأني بك يا بني تقتل بين عصبة باغية من أمتي وأنت مع ذلك عطشانا ظمآنا. وهم يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي. الشيخ الدمستاني يصور هذا المنظر، يصور هذه الحالة. ضمني عندك يا جدايا في هذا الطريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، طاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى فرط الاسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب، واشاب الهم راسي قبل ابطال المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حزن. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلايا، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلايا، لكن الماضي قليل في الذي قد اقبلا، فاتخذ درعين من صبرين وحزم سابغين. ستذوق الموت ظلم ايام ظاميا في كربلايا، وستبقى في سراها عاريا منجدلا يا وكأني بلعيم الأصل شمرين قد علي يا صدرك الطاهر بالسيف يحث الودج. شافي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.